إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 65 بعد 104، والمقامة في يوم الخميس الموافق 21 من شهر جمادى الأولى لعام 44 و400 وألف. ونبدأ بتدبرات قرآنية واستنباطات دقيقة من تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. هذا التفسير الذي على صغر حجمه واختصار مضمونه، إلا أنه يتضمن مادة سلفية صحيحة سديدة مركزة في فهم كتاب الله تبارك وتعالى. وقد التزم رحمه الله تعالى طريقة، وهي تكرار الفوائد والتعليقات ولو تعددت المواضع بألفاظها، فيعيش مع أسماء وصفات في كل موضع، في الربط بين معنى الاسم والصفة وبين مضمون الآية. وهذا من الفقه الدقيق، فإن القرآن نعلم أنه ليس فيه لفظة زائدة، وكذلك ليس فيه تكرار محض لا ثمرة تزيد ولا فائدة تربو على تعدد المواضع، بل هو كتاب الله عز وجل الذي أعجز بلفظه وأعجز بمعناه وأعجز بتركيبه، أفصح الناس أن يأتوا بمثله، بل بعشر صور، بل بصورة من مثله فعجزوا. وليس ذلك راجعا إلى دليل الصرفة كما عند المعتزلة، وإنما ذلك راجع لأنه كلام رب العالمين سبحانه. ولهذا إذا أردت أن تتصور كيف عجز العرب أن يأتوا مثل هذا القرآن، وما هو إلا من جنس ما تكلمون به، وعربيتهم لم تكن عربية قاعدة ولا عربية أصل تعلموه، وإنما هي عربية السليقة. فما كان عند العرب لا المرفوعات ولا المنصوبات، ما كان عند العرب الضمة أو الضم، ولا الفتحة أو الفتح، ولا الكسرة أو الكسر، ما يعرفون هذا. ولئن سألتهم عن الجملة الفعلية أو الإسمية ما يظهرون عن ذلك شيئا، إنما هذه القواعد وضعت لأمثالنا لما انتشر اللحن وساد البعد عن السليقة، كان لابد من إرجاعها عبر قواعد. وهذا ليس فقط في اللغة بل في كل علم، ولهذا من الأصول المهمة جدا التي ينبغي أن نتصورها أصل مهم جدا، هل العلم سبق التدوين أو التدوين سبق العلم؟ أيهما الأسبق، العلم أو التدوين؟ العلم. إذ دون ما كان معلوما وقعد ما كان مستعملا، فأخذت أصول الفقه والفهم من طريقة الصحابة والتابعين، وأخذت اللغة من نطق العرب وسليقتهم، هكذا نطق العرب. ولهذا لا يقال في اللسان العربي أخطأ في العربية أبدا، إنما هو موجب سليقة. وسبق علم الحديث بتقعيده تدوينه، وسبق علم التجويد قبل تدوينه، فعلم التجويد مبناه كيف نطق النبي بالقرآن وقرأ القرآن، وعلم أصول الفقه بني على كيف فهم الصحابة النصوص، وعلم الحديث كيف تعامل الصحابة مع الأخبار رواية ودراية، وعلم اللغة كيف نطق العرب. فسبق العلم التدوين، هذه مسألة مهمة جدا. فمن أول من علم أصول الفقه وأصول الحديث وكذا؟ جوابه بخلاف من أول من دون في علوم أصول الفقه والحديث وغير ذلك، هذا سؤال وهذا سؤال، ولهذا جواب ولهذا جواب. إذا أردت أن تعرف أو إذا تصورت هذه المسألة وهو أن العلم سبق التدوين، تبين لك أن الناس عيال على الصحابة رضوان الله عليهم، وأن الصحابة كانوا أقل الأمة كلاما ولكنهم كانوا أعمق الأمة فهما كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وبناء عليه تأتي مسألة من المسائل التي يتكلم فيها أهل العلم، وهي مسألة جزئية عن هذه المسألة الأصيلة، وهي الحديث المتلقى بالقبول مع ضعف إسناده. حديث إسناده ضعيف لكنه في الأمة يعبر عنه العلماء بأن شهرته تغنى عن إسناده، وبعضهم يقول النظر في الإسناد من التكلف. ألا ترى أنت أن هناك وقائع لا يسأل الناس فيها عن إسناد، بل الإسناد في ذلك من التكلف؟ بل إنك لتعجب من السائل لا من المجيب، حينما تقول مثلا وجود الدولة العباسية، هل الدولة العباسية كان يوجد دولة تسمى بالدولة العباسية، دولة أموية، دولة عثمانية، دولة أيوبية، يوجد هذا؟ هل المسلمون فتحوا الأندلس؟ إن قلت نعم قيل لك وما الإسناد، هيقال ماذا؟ هيقال إن هذا له عين التكلف. لماذا؟ لأن الشهرة تغنى عن الإسناد. من هنا كان مدخل الحديث المتلقى بالقبول مع ضعف إسناد. فيظن الظان أن هذه القاعدة مستثناة من الحديث الضعيف، لا، الحديث الضعيف لا يعمل به لا في باب اعتقاد ولا في باب أحكام، فضلا عن أن نقول كذلك في باب فضائل الأعمال، وإنما الذي ذكره من ذكره من أهل العلم بجواز العمل بحديث ضعيف في فضائل الأعمال ليس من متقدمي هذا الشأن ولا من محققيه، ولعلهم يقصدون بذلك الحديث الضعيف الذي تعددت طرقه فصار حسنا، فهو في نفسه ضعيف فاجتمع إليه ضعيف وثالث ورابع وخامس، فزال هذا الضعف وقوي بتلك الطرق فصار حديثا صحيح. أما الضعيف البقي على ضعفه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نأخذ به ونسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وحسبنا ما صح. فإذا كان هذا في فضائل الأعمال كيف بالاعتقاد؟ كيف بالأحكام؟ فإذا رأينا الحديث المتلقى بالقبول فلا تنظر إلى إسناده. أتدري لماذا؟ بناء على القاعدة التي بدأنا بها، ألا وهي قاعدة سبق العلم التدوين. لا زالت الأمة تتحدث بهذا منذ عصر الصحابة رضوان الله عليه. فإن قال قائل لكن كيف يكون الحديث صحيحا ومجموع الصحة يكون بالإسناد والمتن؟ نقول أحسنت. يقول هذا إسناد ضعيف. نقول اختصرت، تقصد الإسناد الموجود. أما الإسناد المنقول المروي به الحديث فهو إسناد الأمة. ما بالك تقوي الحديث الضعيف بالطريق وبالطريقين، ولا تقبل حديثا تواتر في الأمة، أيهما أقوى؟ الأمر الثاني تقف عند حديث الثقة وهو رجل، ولا تقف عند حديث الأمة وهي الوسط التي لا تجتمع على خطأ فضلا عن ضلالة. ثالثا أن الذي قعد قبله ليسوا علماء غير أهل الفن، ونجباء غير أهل الاختصاص، بل الذي حكم بالصحة إنما هم جهابذة الفن، فكان الحديث صحيحا بالجهتين، بالإسناد الذي هو إسناد الأمة وبالمتن الذي تلقي بالقبول. على كل حال فإن القرآن الكريم ليس فيه لفظة زائدة، وليس فيه لفظة يتكرر معناها مطابقة بلا فائدة تزيد بمراعاة السياق. فالعزيز الحكيم هنا سبحانه في هذا الموضع وتلك الآية، والعزيز الحكيم فئة أخرى، السميع البصير في هذه الآية، والسميع البصير فئة أخرى، وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة. انظر السياق يتبين لك لما تضمنت هذه الآية هذين الاسمين دون غيرهما. فهذا التفسير، تفسير العلامة السعدي على اختصاره، حوى ضررا، ولهذا القول بأنه تفسير النساء هذا قول لا يقوله من خبره ولا من عرفه. ثم تفسير صحيح سليم. وهكذا العلم إذا أعطي من هداه الله إلى الطيب من القول وإلى السنة. فصاحب السنة إن تكلم في التفسير، إن تكلم في الفقه، إن تكلم في الحديث، إن تكلم في العقيدة، إن تكلم في أي باب من الأبواب، فإنه يعرف ميزانه، لأن قاعدة العلم واحد، ثم يتفرع مع كل علم ما يخص، لكن في قاعدة مشتركة. مثل الذين يدرسون في كلية الطب، يدرسون دراسة عامة أولا، ومن خلال هذه الدراسة العامة تكون الانطلاقة في كل تخصص من هذه التخصصات، لكن في قاعدة عامة، في قاعدة عامة. ومثل القاعدة العامة عند الطالب في مقتبل تعليمه، فإنه يتعلم قراءة وكتاب ومبادئ حساب وكذا، ثم بعد ذلك متى يحصل تخصص؟ شعبة علمي رياضيات، شعبة علمي علوم، شعبة أدبي، شعبة كذا، متى يحصل هذا؟ بعد أكثر من 10 سنوات يدرسها الواحد كدراسة قاعدة. هكذا العلم، العلم له قاعدة مشتركة، ثم بعد ذلك يختص كل علم بقواعده الخاصة وكتبه الخاصة وأئمته الخاصة. إذا أردت أن تتخصص في أي علم من العلوم لابد أن تصطحب القاعدة الكلية أولا، وهي القائمة على الشمولية، محدث بلا فقه، محدث بلا عقيدة، فقيه بلا حديث، عقيدة بلا حديث ولا فقه ولا لغة، كل هذا ضعف حتى ولو كان إمام في السنة، فإنه قد يورد عليه الإيراد اللغوي فلا يستطيع أن يجيب. ف فيؤتى الحق من قبله. وقد يورد على المحدث الدراية فلا يقوى، فقد يأخذ الألفاظ على ظاهرها وليست مراد، ويضعها في غير مواضعها ويظن أنها مواضعه. قد يكون جاهلا بالأصول فلا يدري عاما من خاص، ولا مطلقا من مقيد، ولا ناسخا من منسوخ، ما يدري. لابد من قاعدة العلم العامة حتى يحسن إنسان الكلام في العلم. مثل جسد الإنسان، فهو مجموع مركب من عدة أجهزة، مركب من عدة أجهزة، لكن هذه الأجهزة تعمل عمل الجهاز الواحد، لكن فإن أصابه ألم في عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالألم يكون في عضو، نعم، لكن يتداعى الجسد كله بالحمى والسهر. ليه؟ لأنه تركيبة واحدة. فلهذا إن كنت ضعيفا في اللغة، كنت ضعيفا في الفقه، كنت ضعيفا في الحديث، كنت ضعيفا في أي فرع من الفروع، أثر ذلك على العلم الذي تدعي التخصص فيه. انظر إلى لغة الزمخشري، راسبت مع عقيدة الزمخشري. انظر إلى حديث الكوثري، راسب مع عقيدة الكوثري. انظر إلى ظاهرية ابن حزم، رسبت مع قواعد مصادر الاستدلال. مهما كان الإنسان نجيبا، مهما كان الإنسان نجيبا، إذا حصل ضعف في علم تأثر تخصصه به، لا سيما العقيدة، من هنا العقيدة تطلب أولا، والسنة تطلب أولا، بعد ذلك يحصل الترشيد في سائر العلوم. فهذه مسألة أيضا مهمة جدا. أبدأ بما ينبغي أن يتأصل عندي في كل علم من العلوم وفرع من الفروع: أصول فقه، مصطلح، لغة، علوم قرآن، فضلا عن علوم أساسية من العقيدة والفقه والحديث والتفسير. لابد هذه علوم آلة أفهم بها المصطلحات. أي علم من العلوم حينما أتي إلى التخصص أضع على المكتب أمامي دواوينه من أربابه، أطلبه على يد العلماء. حديث يبقى هيقول أحمد بن معين بن المديني، لغة مع الخليل والسيبوي والفراء والزجاج أصمعي، فقه مع شافعي ومالك وليث والأوزاعي، وهكذا. عقيدة مع مقرريها، أنا ما أخذ العقيدة من شروحات الكتب، كتب الحديث أشعرية ماتريدية أو حتى سلفية، لكنها ليس من المقررين. أنا ما أخذ اللغة من أهل الفقه، أنا ما أخذ الفقه من أهل إلا من حباه الله عز وجل واجتمع له في ذلك علوم شتى: أحمد، البخاري، أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو داود، الترمذي، هؤلاء العلماء الكبار النجباء، هؤلاء معروفون. يبقى كل علم له ماذا؟ له أرباب. لا نتكلم مسألة عقدية وتقول عند الأحناف قالوا وعند الشافعية قالوا، أنت راسب، راسب في الديوان الذي ينبغي أن تفتح أمامك. أذكر لما جاء أحدهم يصنف مصنفا في مسألة العزل، هل يجوز عزل السلطان بغير مكفر؟ فوضع مصنفا، هذا المصنف ما في نقل سلفي، إنما أخذ كلام الفقهاء منتسبين للشافعية، حنابلة، سبين إلى كذا كذا كذا، كل هذا أخذ ثم وضع، وهذا لا يعتمد. ولهذا من الأمور التي ينبغي العناية بها التفريق بين الشافعي والشافعية، مالك والمالكية، أحمد والحنابلة، بين أبي حنيفة والحنفية. فقد ينتسب إلى هذه المذاهب الأربعة الأشعري، الصوفي، المعتزلي، فيقال هذا وجه عند الشافعية، وهذا وجه عند الحنابلة، وهذا وجه عند كذا، وفي الحقيقة هو قول لأشعري، وهو قول لصوفي، وهو قول كذا، لكن الناس طالما أنه انتسب الكلام إلى الشافعية إلى الحنابلة إلى كذا فتكون مذاهب سنية، فينسبون هذا إلى أهل العلم إلى أهل السنة، وبالتالي يكثر إيراد الخلاف في مسائل الإجماع، ويقال بل هذه المسألة قد اختلف فيها أهل السنة، وإنما نتج هذا نتيجة الإحالة إلى من انتسب إلى هذه المذاهب السنية إلى أئمة الأربعة ممن ليسوا على عقيدتهم، وإنما أخذوا أصول مذاهبهم في الفقه ولم يأخذوا عقيدتهم، فيقال أهل العلم اختلفوا، أهل السنة اختلفوا، هذه المسألة فيها خلاف كثير جدا، مثل ما تسأل تقرأ في مسألة المجاز فيقال هذه اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، منهم من يقول لا مجاز في القرآن واللغة، منهم من يقول في مجاز في القرآن واللغة، منهم من يقول في مجاز في اللغة لا في القرآن، وإذا حررت الأقوال تجد كالآتي: إجماع الأمة على أنه لم يقل أحد من أهل السنة ولا من أهل اللغة المعتمدين بالمجاز في القرون الثلاثة المفضلة. كيف مسألة علي القرون الثلاثة المفضلة تنتقل لتكون من مسائل الخلاف وليست من مسائل الاتفاق والإجماع؟ هذا ليه؟ للضعف في النقل والتصور وعدم أخذ هذه المسائل من أربابها ومن دواوينها. ولهذا عليكم السلام والبركات، ولهذا الديوان مهم والإمام مهم، وماذا ومن تتلقى لديه العلم هذا مهم، هذه كلها مسلمات أنا أقولها يا إخواني بارك الله فيكم، هي في الحقيقة تعد ألف باء، والعلم أصلا هو الألف الباء هذه، العلم محكمه، العلم قاعدته، العلم أصله، العلم العلم، وهكذا. نعم، نبدأ القراءة في تفسير والمستفاد من تفسير سورة الأنفال. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
نعم، هناك وجه كيف مقارنة ما أدري، هل فيه قطعا يقينا لا ريب لا شك؟ طبعا تفسير العلامة السعدي رحمه الله تفسير سلفي، تفسير الجلالين أشعري، في فرق بين مفاضلة وفي فرق بين هل أدرس هذا الكتاب أم لا، في فرق بين مفاضلة وبين أدرس هذا الكتاب أم لا، فلا مقارنة بين تفسير الجلالين وبين تفسير السعدي رحمه الله عليه. تفسير السعدي تفسير سلفي قح، تفسير السلف أهل السنة، تفسير الجلالين في الصفات على مذهب الأشاعرة. الفوائد المنتقاة في تفسير السعدي لا عليكم السلام والكاسم لا مقارنة بينها وبين تفسير الجلالين، لكن هل ندرس الجلالين أم لا؟ هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى، وهي مثل هذه التفاسير ننظر أو الكتب في تدريسها إلى أهل العلم، فالكتاب الذي درسوه واعتمدوه تدريسا لا بأس بتدريسه، والكتاب الذي لم يدرسوه وفيه ما فيه من هذه الهنات فإننا لا ندرسه ولا نشغل أنفسنا به. فمثلا لا زال أهل العلم يقرؤون كتب ابن حجر، كتب النووي، يدرسون هذه الكتب، الطحاوي، العقيدة الطحاوية، على ما في هذا كتب الطحاوي يعني على ما فيها من مؤاخذات، لكنها كتب معتمدة عند أهل العلم مع التنبيه على الزلات. كذلك تفسير الجلالين لكنه نادر عند أهل العلم، يعني نادر عند العلم السلفيين القراءة فيه أو تدريسه نادر، فلذا أنا أقول لو استغنى عنه الإنسان بغيره من هذه التفاسير السلفية حتى لا نفتح أمام الأمة فيلج الباب من لا يدري، هذا أفضل، فلسنا في حاجة إلى تفسير الجلالين مع تفسير العلامة السعدي كاختصار. عندنا تفسير مبارك جدا آخر وهو للشيخ فيصل المبارك، تفسير مبارك هو توفيق الرحمن، هذا تفسير مبارك جدا كذلك من المختصرات في التفسير، يعني هذان التفسيران سلفيان، تفسير معتمدة وقوية جدا، تفسير فيصل المبارك هو مختصر التفسير وهو توفيق الرحمن في دروس القرآن تفسير العلامة السعدي رحمة الله عليه، تفسير الكريم الرحمن من التفسير المعاصرين التي هي ضخمة، وأيضا تغنيني في باب تفسير الأحكام، وهو تفسير العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، هذا تفسير أيضا ضخم من هذه التفسير المعاصرة. يعني أنا حينما آتي أضع كتبا وأدرس كتبا إنما أعتمد بالمقام الأول والأساسي والأصيل على الكتب التي لا غبش فيها. طيب الدرجة الثانية الكتب اللي فيها زلات لكن اعتمدها العلماء وأصحابها من أهل السنة لكن عندهم زلات، يبقى عندي طبقات طبقات. الطبقة الأولى طبقة المقررين أهل السنة بكتبهم، هذا الأصل أصلا، هذا الأصل هذا الأصل. طيب قد أدخل الطبقة الثانية وهي طبقة علماء أهل السنة لكن عندهم زلات، عندهم زلات لكن ما خرجوا من السنة وحكم لهم العلماء بالسنة لكن عندهم زلات، هذه الدرجة الثانية. كتب أهل البدع إنما هي دركة وليست درجة ولا تعتمد مطلقا إلا في التحذير منها والرد عليها، وهذا يكون لمتخصص ينظر فيها فيرد عليه. هذه الكتب عموما، هذا تفسير والموقف من كتب من الكتب، كتب تفسير كتب أهل العلم المقرر منهج السلف، يليها كتب أهل العلم الذين عندهم زلات فقط، أما كتب أهل البدع فلا تفتح، من وشم بالبدعة فلا يفتح ماذا كتابه. لكن هناك طبقة قد وقع منهم زلات واعتمد أهل العلم كتبهم فنحن نسير على ضربهم، لكن كأساس أنت بتضع كتاب في التفسير تحت مختصر، عندك تفسير السعدي وعندك تفسير توفيق الرحمن، يكفيانك مئة بالمئة والحمد لله. كل اللي تريده هذا في التفسير عندك، اللي موجود في الجلالي موجود في السعدي، موجود في السعدي وموجود في فيصل توفيق الرحمن موجود. إن أردت مسألة يعني الزيادة، أنت كطلعك خاص أنت في زيادة في مسألة اللغة في مسألة كذا، أين الجليلين بقى من التفسير الأخرى إلى تاريخ، يبقى أنت تعتمد بقى الأصل. نعم، لكن إحنا نقول كتفسير هضعه في الأمة تفسير، لأن الكتب اللي توضع هي الحقيقة جزء من منهجية الواضع، فيه منهجية تقوم على عدم يعني الخبط وعدم التدرج وعدم الاتزان وعدم المنهجية، فلا تدري الكتاب هذا جاي منين وهل هذه مرحلته ولا لا، ولا الكتاب هذا ولا الكتاب هذا، العلم هذا ولا العلم هذا، لأن مسألة التدريس هذه مسألة ووضع الكتب هذه مسألة أخرى، هذه مسألة تحتاج أولا إلى مخالطة علماء للإطلاع على منهج العلم في ذلك. الأمر الثاني تصور للعلم، تصور العلم. المسألة الثالثة تصور كتب العلم، كتب كل علم. يعني أنت الآن ستبدأ في تدريس الحديث، ستبدأ في تدريس الفقه في الأصول، بأي كتاب تبدأ؟ بأي كتاب؟ هل مسألة المختصر وخلاص؟ لا، ما كل مختصر، في مختصر معقد، في مختصر شفرات أصلا هو مختصر في مضمونه، لكن حتى تفك الشفرات محتاج إلى مرحلة سابقة لتفهم المصطلح، مش تأتي إلى كتاب 20 صفحة 100 صفحة ده مختصر حطبة. العلماء يقولون ابدأ بالتدرج، يظن التدرج ماذا؟ يظن التدرج بالحاجة، التدرج ليس بالحاجة، التدرج بماذا؟ بالمعلومة، بالمعلومة. قد يكون الحجم صغيرا ولكن مغلق، يحتاج إلى فك الشفرات أولا، فك الشفرات يحتاج إلى معرفة المصطلحات، معرفة المصطلحات يحتاج إلى كتب. يعني عندك مثلا وليكن علة الترمذي اللي وضعها في آخر كتاب مختصر جدا، علة الترمذي، لكن علة الترمذي تبدأ به مختصر جدا في هذا الفن، لكن ما تبدأ به. ولهذا انظر المادة الخام التي وضعها الترمذي في العلل كيف فكها ابن رجب على اختصار في شرح العلل مثلا. فهنا التدرج اللي هو التدرج في المعلومة نفسها، فوضع كتب، وضع منهجية، وضع كذا، تعالوا ندرس الفقه نيل الأوطار، راسب طبعا، انت راسب اصلا، من اللي عرفك ان في نيل الأوطار هذا فقه وبعدين ايه مرحلته بعدين، وليه خدت النيل في شرح المنطقة وما خدتش مثلا كتاب اخر مثلا. فهذا باب اخر، يعني ليس بابا سهلا، ليس بابا سهلا. ولهذا تجد من يتصدر ممن لم يستوعده وقد يكون على خير في هذا، قد يشتت من معه، وقد يكون له رؤى تضيع أعمار من معه، تضيع أعمار من معه. لا، أنت تضع المنهجية باليوم باليوم، لو حياتك مع إخوانك يوم كيف ينتفع يوم، مش تقول إن شاء الله بعد 10 سنين يظهر هذا المنهج، لا، عايزين بعد 10 دقائق يظهر هذا المنهج، يظهر هذا المنهج. فكيف تضع منهجية؟ دي تكون منهجية ازاي؟ كيف بالضبط كده؟ إناء، هذا الإناء امتلأ بماذا؟ امتلأ بالبداية، هذه وضع قطرات، تمام؟ الآن فرغت الإناء وضعت القطرات، بعدين فوقها زدت سنتي 2 3 4 10. لازم البداية تكون بداية صحيحة، لكن تصل 10 بدون هذه الأولى كيف؟ أو وضعت الأولى سمنة وتزيدها ماء، ما يصلح. فلابد في كل علم، كل علم له كتبه التي تتدرج فيها، ثم كل علم له شجرته. احنا مثلا نقول مثلا هذا علم الحديث، انا عايز ادرس مثلا الحديث، هذا البخاري، وليه البخاري؟ فعندك كتب احاديث من جهة، كتب الصحاح المختصة بذكر الاحاديث الصحيحة فقط، كتب المسانيد اللي قائمة على التبوبات الكاملة، مسانيد الصحابة، كتب السنن قائمة على الشمول من فقه وخلافه، معاجم، أجزاء، جزء في خلق أفعال، جزء في القراءة، جزء في رفع اليدين، موطئات، مستخرجات، مستدركات. يعني تصور علم أمامك، أنا ما أجي أحط كتاب حديث أحط فيه من الصحاح ولا من المسانيد ولا من السنن ولا من الموطئات ولا من الأجزاء ولا من المستخرجات. دي كلها مراحل، أبدأ بمسلم الأول ولا أبدأ بمستخرج أبي عوانة مثلا، أبدأ بهذا الأول ولا بهذا الأول الانتفاع به كيف؟ طب أبدأ بمسلم الأول ولا أبدأ بكتاب آخر؟ طيب إيه رأيك لما نضع كتاب مثلا لؤلؤ والمرجان، حجمه إيه ده؟ وهل ده معدود في مرحلة التدريس ولا لا؟ مثلا أجي أدرس الفقه نفس المسألة، فقه حنبلي ولا فقه عام، حنبلي شافعي كذا؟ طيب الفقه هذا تدرسه من كتب أهل الفقه فقط، يعني هتدرس كتب فقه مثلا من حنبلي حنفي كذا، ولا أيضا فقه الصحابة في كتب المصنفات في فقه الصحابة، فقه التابعين؟ طيب هل هتقتصر على هذا ولا هتضيف إلى ذلك فقه النوازل، فقه النوازل؟ طيب ولا تضيف إلى هذا فتاوى وأبحاث العلماء؟ كل دي ما 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 وجبات لابد أن تكون أمامك، وتصورات لابد أن تكون أمامك. فزادت الوضع العام للعلم شيء، ثم وضع كل علم شجرة لكل علم حتى تتصور العقيدة نفسها. تم بيقول أنا عندنا درسنا العقيدة، يعني درسنا العقيدة يعني أنت درست مثلا كتاب الوصية كده، درست العقيدة؟ لا، أنت درست جزء من العقيدة، مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولهذا الوسطية غير الحموية غير التدمري وكلها لشيخ الإسلام. فعندك عقيدة متعلق بتوحيد العباد، يبقى عندك كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب وكتب ابن عبد الوهاب وكذا. عندك متعلق بمجمل الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، يبقى عندك وسطية نظيرها بقى كل كتب. عندك الإبانة، عندك الشريعة، عندك شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كل دي أبواب واحدة، طريق تنتقل من إلى من إلى. فأنا مثلا أخذ مثلا أكون اعتقاد السلف للصابون، هرقى شوية مثلا إلى الشريعة، إلى الإبانة، إلى اللكائي، إلى ده كله باب مجمل اعتقاد، لكن ما تخصصناش في مسألة مثلا عند توحيد العبادة فين؟ فين توحيد العبادة ومسألة توحيد العبادة؟ هذه تنتفع بكتب الشيخ ابن عبد الوهاب، هذه غير مكررة أصلا، لا شرع، لا درستك الألف كتاب دول في العقيدة هيغنيك عن ابن عبد الوهاب. ليه؟ لأن الألف كتاب هؤلاء في ماذا؟ في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، مباحث أركان الإيمان الستة، مع المسائل، مسائل المعاملات التي تخالف فيها أهل السنة والجماعة أهل البدع، من معاملة الحكام، من معاملة يبقى مبحث الإمامة، من معاملة الصحابة يبقى مبحث الصحابة، معاملة أهل البدع وهو يبقى الموقف من البدع وهو، لازم تتصور هذا. حتى هذه الكتب موجب الاعتقاد لازم تتصور مباحثها. كيف يدخل في كتب الاعتقاد مسائل فقهية؟ لابد يكون عندك جواب. هل كتب الاعتقاد تدخل مسائل فقهية؟ وإيه اللي دخل المسائل الفقهية في كتب الاعتقاد في المجمل؟ لابد كل هذا تصور. حتى كتب الاعتقاد هذه اللي هو مجمل الاعتقاد، هذه الكتب من أين دخلت هذه المسائل؟ فهذا جزء من العقيدة، جزء توحيد العبادة، جزء آخر من العقيدة، جزء الفرق والرد عليها، جزء ثالث من العقيدة، جزء المنهج والمسلك والتعامل، جزء من العقيدة. واحد بيدرس عقيدة ليل نهار ما له علاقة بالفرق والجماعات والطوائف، ضعيف جدا فيها، بل إذا سئل اتركونا من هذا، خلونا في العقيدة. وهذه من العقيدة أصلا، هذه من العقيدة، لكن ما يدري حجمه. من هنا يقع بقى التفاوت في عرض العقيدة. واحد يقول أنا ما تسألونش عن أسماء، واحد يقول أنا مثلا هذه المسائل شتتت الأمة. أي عقيدة أنت تدرسها؟ والعقيدة في أصلها تقوم على أصلين: إثبات نفي، إثبات حق وأهل حق، نفي باطل وأهل باطل. طيب من علوم العقيدة أيضا المسائل، مسألة القدر وحدها كده مصنفات في القدر، مسألة الإيمان لوحدها مش هتستفيدها من كتاب واحد من مجمل اعتقاد، هيشير إليها إشارة بسيطة، لكن احنا عايزين مسألة، عايز كتاب الإيمان الأوسط، عايز كتاب الإيمان الكبير، عايز كتاب الإيمان العدني. كلام الشيخ سام قال له يعني أنا درست عقيدة ولا تستطيع أن تناقش مسألة الإيمان، وانت درست كتب كبار في العقيدة لكن لا تستطيع أن تناقش مسألة الإيمان. ليه؟ تحتاج إلى كتب خاصة. يبقى انتبهت من شقة العقيدة، يبقى عقيدة مجمل اعتقاد، عقيدة توحيد عباد، عقيدة فرق، عقيدة منهج، عقيدة مسائل خاصة، عقيدة ردود حتى لا تضعف، نراك سلفي لكن في نفس الوقت أنت فتنة، فتنت الناس أصلا، بتحارب إخوانك بأنك ما في كلام في هذه المسائل والجرح والتعديل ومسائل الفرق والجماعات. شيخنا الشيخ فلان لم يذكر المبتدعة، شيخنا الشيخ علان شوفوا ذكر الإخوان كم مرة، شيخنا من هنا تأتي هذه الأمور، لكن لم تفهم أصلا، لم تفهم، ظننت أن الشيخ فلان هو العقيد، فبتحاكم إلى الشيخ فلان هو العقيدة، ويبقى الشيخ علان لا عقيدة أخرى، ويبقى الشيخ الثالث ده عقيدة ثالثة، وانت يا مسكين ما تصورت علم العقيدة أصلا. من هنا من تصور علما نجب فيه، وكما يقولون الشيء فرع عن تصوره، تبدأ تتصور العلم أصلا، تصور العلم أصلا، تصور العلم أصلا كعامة، ثم تصور كل علم كخاصة، ثم تصور شجرة كل علم، شجرة كل علم. حضرتك درست اللغة أكيد؟ أيوة نعم الحمد لله درست الأجرومية ودرست بها. دي لغة إيه؟ دي نحو، اسمه نحو مش لغة، ده نحو، أنت درست النحو مش درست اللغة، أنت درست النحو اللي هو علم من 12 علم من علوم اللغة. عرفتم يا إخوان منين؟ هذا هو، زي ما قلت لك نعمل درس في الفقه في نيل الأوطار، مش فقه هذا، لكن هذا حديث، كتاب المنتقى حديث على أبواب الفقه، ولهذا هنحطه مع بعض كده، هتحط المنتقى مع العمدة مع البلوغ مع المحرر مع كذا، مجموعة كده كلها أبدأ فيها بالتدرج، لأنها باب واحد، أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام أبدأ أتدرج فيه، أبدأ بهذا قبل هذا، أبدأ بالبلوغ ولا العمدة؟ ما فيش مقارنة أصلا، ده البلوغ ده باب هتبدأ فيه، والعمدة والعمدة باب هتبدأ فيه، والبلوغ ده باب آخر تتدرج، يبقى يبدأ بالعمدة الأول. طب ناخد 40 نووية ولا ده باب وده باب، 40 آداب مجمل آداب أحاديث عامة ما لها علاقة لا بالعمدة ولا كذا، لكن مثلا خد 40 ابن عبد القوي، ممكن 40 ابن عبد القوي ابدأ به الأول، 40 القوي جيد، بعدين بعد ذلك انتقل للعمدة المتفق عليها إلا أحرف يسير. مش هتشغل بالك بقى بتخريج لكل حديث، هتدخل على البلوغ يبقى ده إيه؟ طب البلوغ ما في أحاديث ضعيفة، أحاديث ضعيفة لكن ماذا؟ إما تقوت بطرق إما عليها عمل علماء، يبقى مادة الاستدلال وليس باللازم أن يكون في الاستدلال الحديث الصحيح وارد في الصحيح، بل والضعيف لكن تقوى، بل والضعيف وعليه العمل. يعني ايه ضعيف وعليه العمل؟ كيف احنا مش انت قررنا الان ان الضعيف ما يمكن يعمل به؟ والله الحديث الضعيف لا يعمل به في الاحكام، ده باتفاق العقيدة باتفاق. النزاع فين؟ في فضائل الاعمال. امال كيف حديث ضعيف وعليه العمل؟ خذ مثلا كلام النووي رحمة الله عليه إلى ما غلب على ونيه وطعمه، الماء طوله يرجس شيء، ده حديث أبو سعيد، أبي سعيد الخدري ده صحيح. زيادة إلى ما غلب على ونيه وطعمه وريحه ده ضعيفة باتفاق، ويقول لك وعليه العمل. ضعيفة باتفاق ولكن عليه العمل، كيف يعني ضعيفة باتفاق وعليه العمل؟ ضعيفة باتفاق تطرح باتفاق. يعني أنت أحسن من العلماء بقى دول كلهم؟ يعني ضعيفة باتفاق وعلى العمل باتفاق، خلي بالك بقى. يعني ضعيفة باتفاق وعلى العمل باتفاق. أقول لا أنا مش لا أفهم هذه، ما أدري والله أنا هنا ما أدري. أقول لأنك ظننت عليها العمل على الحديث، لا في فرق بين على الحديث العمل وعلى المضمون العمل. هذا مجمع عليه من دون حديث، مجمع عليه إن الماء إن تغيرت أحد أوصافه اللون الطعم الرائحة بالنجاسة فإنه يكون نجسا، إن لم يتغير بالنجاسة فإنه لا يكون نجسا إذا زاد على القلتين بقلتين في مذهب الاتفاق، لكن في مدون القلتين فيه نزاع. يبقى إذن هنا العمل على ماذا؟ معنى الحديث هذا دون علاقة، وبالتالي الحديث ضعيف باتفاق ما لنا دخل به، لكن موجود إجماع اسمه كذا 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 كذا، مثل الإجماعات الموجودة في كتب أهل العلم. ما كل إجماع نص حديث، أليس كذلك؟ ما كل إجماع نص آية، يبقى هذا أجمعوا عليه. من هنا نقول الحديث ماذا؟ اتفق الحفاظ على بعض، والمعنى مجمع عليه عند العلماء. طيب يبقى هل هذا فيه العمل بالحديث الضعيف في الأحكام؟ هذا شيء وهذا شيء. أنت عندك إجماعات موجودة كثيرة جدا، وليست الإجماعات نصوص أحاديث، لكن معنى ما في الأحاديث، معنى ما في النصوص، هذه مستقاه. عندك حديث يقول من قول وعمل يزيد وينقذ من قوله بلسان واعتقد من جان وعمل جرح وكان، لكن اسبر النصوص ترى الإيمان قولا وعملا. فدي دقائق، هذه دقائق لابد من تصورها يا إخواني بارك الله فيكم. ولهذا أصلا اتعب في التأصيل الأول، اتعب في التصور، تسترح في البناء. هي الإشكالية في أي في بناء أي بيت يا إخوان، مش قطعة الأرض ونأخذ الرخصة الأول وبعدين نضع أساسها، مش ده المشكلة في هذه؟ بعد ذلك بقى ما تبني شيئا فشيئا حسب ما تصغر لك، لكن هو التأصيل. هتضع في أرضك ولا في أرض غير أرضك؟ هتضع كذلك العلم في أرض العلماء ولا في غير العلماء؟ التصور مستقى من العلماء ولا مستقى؟ التصور مستقى من فهمك أنت ولا من فهم العلماء؟ أنت مالك عمال تخترع وتقترح وأرى وأرى؟ يا أخي تنحى بارك الله فيكم، كلنا كلام العلماء. القاعدة لا تجيبها، هاتها قاعدة العلماء بفهم العلماء، تريح نفسك وتريح من حولك. إنما نتصور واحد مثلا، والله أحد إخوانا بيسألنا قبل الدرس دي يعني طرح جديد، ما هو؟ أنا ما أعترض على كثرة الردود، أنا أعترض إن الواحد تكثر حوله الردود. إنما لو عندي 100 رد 100 هذا وهذا، يبقى 100 ايه؟ لكن ما تجيش على واحد ترد 100 مره، احنا خلاص عرفنا ما في داعي. فكثرت الردود على الواحد هذا اعتراض ابتداء، كثرت الردود على الواحد منتقد عند السلف، يبقى ادخل بقاعده السلف تحترم تقدر. ليه؟ لان الوقف هنا تكون مع كلام اهل العلم. انما انت تنام وتقوم أو تسهر على الجهاز وتصبح الصبح تلد قاعدة السؤال واحدة ترد عليه 1000 مرة، ما وجه الاعتراض عند السلف؟ هذه واحدة. الأمر الثاني هو واحد رددت عليه 50 مرة. لماذا؟ لأنه عنده 100 مخالفة. يبقى الرد الأول مخالفة، الرد الثاني مخالفة، الرد 100 مخالفة. لا، هي مخالفة واحدة وانت رددت عليه 100 مرة، فيش مشكلة. 100 مناسبة. انت بتدرس كتب الاعتقاد 1000 كتاب، يبقى 1000 مرة تذكره في الإيمان، 1000 مرة تذكره في الخروج، 1000 مرة تذكره في... يبقى 1000 مرة. لا، انت درست كتاب واحد بس مثلا او عندك كتاب واحد او كذا. طيب، فالتعدد قد يرجع الى ماذا؟ تنوع المستمع. هنا قرر ان فلان كذا، طب في مكان اخر هيقرر ان فلان كذا، طب مكان عاشر هيقرر في مكان، طب مكان واحد، جاء جديد، جاء تابع، جاء كذا، وله مناسبة. او تعدد باعتبار السائل، سئلت انت بالامس ذكرت واليوم سألك واحد باعتبار السائل. يبقى هذه الاعتبارات مقدرة ومتنوعة. انما ان يمنع الانسان من شيء وان يضع قاعدة، فلابد ان تكون هذه القاعدة قاعدة العلماء، زي الاكثار من الردود وقلة من الردود. هات ان السلف يعيبون الاكثار، وبالتالي قول يا فلان يا علان الاكثار من الردود هذا مذموم. يبقى إذن أرح نفسك وأرح من تحت يديك أنك تضع القاعدة، زي حتى صار من المسلمات مسألة التسمية، صارت دي مسألة محل بحث خطير جدا وكبير. لا التسمية، لا مو بالتسمية، الشيخ فلان يسمى، الشيخ فلان يسمى، فلان قال لا تسألوا عن السلام. أصلا ما تبحث هذه المسألة، أنها منتهية عند السلف. أول قاعدة قال سموا لنا رجالكم، مش لا تسموا لنا رجالكم. فأنت تأتي بالقاعدة وضعها السلف قديما، سموا لنا رجالكم، وتبحث هذه المسألة اليوم نسمى ولا نسمي. إنما سميت بعلم أم لا، يبقى هذا هو، سميت بحق أم لا. يبقى الكلام ليس في التسمية، إنما الكلام في صفة من سميت. واضح يا أخواني بارك الله فيكم؟ يبقى إذن وضع الكتاب يا أخي سمير بارك الله فيك، وضع الكتاب، هذا الكتاب يخضع للقاعدة. كتاب هذا من كتب السلف وأئمة السنة الخلص، ولا هو كتاب لأهل السنة الذين عندهم زلات، ولا هو كتاب لأهل البدع. طيب، كتاب فيه زلات ويغنى عنه غيره، طب كتاب لمجموعة خاصة ولا كتاب عام؟ كل هذا بيتحكم في اختيارك للكتاب الذي تدرسه وتضعه. فلا بد من التصور، والتصور تصور الشيخ أوسع من تصور الطالب، تصور الشيخ أوسع من الدرس الذي يدرسه. المسألة ليس العلم، لكن أنت تحضر وتعالى، حضر وتعالى. طب سئلت عما لم تحضره، أنت محضر العلم أولا، تحضير العلم أوسع من تحضير الدرس، التصور العلم أوسع من تصور الدرس اللي أنت تدرسه. ولهذا أن تعلم نفسك شيء وأن تعلم لتعلم الأمة شيء آخر، تزداد المؤهلات بقدر التصدر. لابد يكون في ماذا؟ أن يكون فيه هذا. ولهذا الإمام مالك رحمة الله عليه يقول لا يطلب العلم على يد 4: نوع فيما يتعلق بالسنة فلا يطلب على يد مبتدع، فيما يتعلق بالغفلة فلا يطلب على يد مغفل، فيما يتعلق بالسفاهة فلا يطلب على يد سفيه. فلا بد أن يكون هذا العلم ماذا؟ أن يكون المتصدر لهذا له من المؤهلات العديدة. ما يكون إنسان مبتدع، ما يكون إنسان مغفل، ما يكون إنسان سفيه، ما يكون إنسان كذاب ولا على يد الكذاب فيما يتعلق بالعمل بالعلم. فلهذا الشيخ لابد من توافر 4 أمور فيه. الأول أن يكون على السنة، صاحب بدعة لا تمكنه من أذنيك أبدا. الثاني أن يكون راسخا في الباب الذي يعلمه، لابد أن يكون راسخا في هذا الباب. الثالث لابد أن يكون على طريقة أهل العلم، ليس على طريقته هو وما يستحسنه. الرابع لابد أن يكون عاملا بهذا العلم بقدر مستطاعه، فلا يكون فتانا للناس، يتصدر فتان ساقط. إن عاملت بيعا وشراء، إن عاملت نكاحا وطلاقا، إن عاملت وجدته ساقطا، هذا فتنة، هذا فتنة للناس. فلابد أن يكون هذا. ولهذا لما سئل أحمد رحمه الله تعالى عن الصلاة خلف الكذاب فلا يرى الصلاة خلف الكذاب، هل لا تصح؟ هي تصح، لكن هذا أهجر. ولهذا قالوا عقوبة الكذب ماذا يا أخوان؟ هجر ماذا؟ هجر صدقي، حتى الصدق اللي بيسوقه. متى تتلقى صدقا عن كذاب؟ لا، أهجره فلا تتلقى الصدق على دي طالما أنه كذب. نعم 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 الردود قوة أهل السنة. هذه مسألة تسمى مسائل خاصة. الأول في تصور العلم ثبت القاعدة. الأول ثبت الملكية. بعدين من لا يسكن على القبل والبحري؟ يسكن على البحري. الأول نثبتها الأول. أنا لي حق في البيت هذا؟ الأول لي حق في البيت هذا؟ آه نعم. طيب نأخذ الشقة القبلي ولا الشقة الأخرى؟ الأول نثبت الردود على أهل البدعة وأنه من الجهاد في سبيل الله. الأول ثبت أنه لا يتم تصور حق في الناس إلا ببيان الحق وأهل والباطل وأهل. هذه الأسوة التي جعل الله لك في الأنبياء والمرسلين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومي إن براء منكم ومما تعبدون من دونه. منكم ومما تعبدون من دونه. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. كلهم في النار إلا واحدة. وإنه من يعيش منكم بعد فصارت خلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بن نواجد وإياكم ومحدثات الأمور. ثبت الأول هذا. لأن يا أسامة بارك الله فيك اللي بيجيك بقى والضعف والقوة والمصلحة والمفسدة القاعدة لم تستقر عندها أصلا. لكنه يريد أن يقدم لك كلاما مقبولا كلاما له وجه كلاما يخضع للاجتهاد فيأتيك بمسألة تخضع للاجتهاد لينفي مسألة تحت اعتقاد لا تخضع للاجتهاد. الأول ابدأ معه في تأصيل وجوب الرد على أهل البدع لمن قدر على ذلك. طيب بعد ذلك ننتقل بقى إلى الإخوة في القرية دي، الإخوة في المحافظة دي، الأخ في المكان الفلاني. هذا ولا شك أنه يخضع لمصالح فاسد وأمور قد لا يقوى عليها. فالشارع لا يجعل المكلفين على طبقة واحدة. ولهذا النبي في حديث أبي سعيد عند مسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلب. فاعتبر هذا مثل تماما حديث عمران بن حسين عند البخاري صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نفس الدعوة هو هذه. كما أنك في الصلاة لا تلزم بالقيام فيها وأنت عاجز عن القعود، لا تلزم بالإنكار باليد وأنت عاجز أصلا. يبقى حتى أنك قد ترى المنكر ولا تغيره بلسانك، وقد يكون هذا التغير بقلبك. طيب حينما أكون ضعيفا ولا أقوى على ما يقوم به القوي عندك فقه مرحلة ألا وهو الخلطة والبطانة. أنا ضعيف ألزم بيتي، لكن أنا ضعيف أروح وأكل وأشارب وأمدح وأثني وأقول أصلا ضعيف فأنا معهم؟ لا. إذن هذا فقه ثالث. أنا ضعيف فلا أقوى على إنكار. أنا ضعيف لو أنكرت صرحت وكذا هذا قد يؤدي إلى ضرر، لكن أكون بقى مؤكلا ومشاربا ومخادنا؟ لا. أنت كثرت السواد وفتنت العباد. يبقى دي مرحلة ثالثة. يبقى إذن ثبت القاعدة أولا الأصل. تمام. بعد هذا الأصل انظر إلى المستثنى. طيب الحاجة تقدر بقدرها. المستثنى هذا يقدر بقدره، ليس لأنك عاجز عن كذا تؤكل وتشارب. أصلا مع جماعة حزب النور في البلد وهم كثرة ويقوموا عليها الناس وأنا معايا مسجد فممكن كذا. طيب لو افترضنا سلمنا جدلا بهذا، تقوم تروح تخطب في مساجدهم، تقوم تقدمهم، تقوم تقف على منصاتهم لأنك ضعيف؟ لا يرخص لك في هذا. إلزم بيتك لو أنك عاجز. إلزم بيتك. نعم زي ما أنا شايفك كده. أنت دلوقتي جهاز هضم وجهاز تنفسي وجهاز زي ما أنا شايفك كده، زي ما الكلام اللي أنت بتطلعه ده مطلعه بجسد كامل بيتفاعل مخك مع إشاراتك مع أوامرك كلها، صح؟ تمام.
هو
دي محتاجة دورة خاصة محتاجة. لكن ملخصه ايه؟ ايه الحد؟ الحد نسبي. الحد نسبي. الحد هتصدر هخطب؟ الحد هتصدر اعطي موعظه بعد العشاء؟ الحد هتصدر ان ادرس لاخواني المبتدئين؟ الحد هيقتضي انني وهكذا. الحد هذا حسب المحتاج اليه. فهناك لان كل من يتكلم في الشريعه لابد ان يكون مؤهلا. لكن اهليه الخطبه اهليه الموعظه غير اهليه التدريس. اهليه التدريس للمبتدئ غير اهليه التدريس لطالب علم متقدم. اهليه الفتوى اهليه القضاء والحكم. اذا هذه الاهليه تختلف. انت من تريد ماذا؟ هذه واحد. طيب هل لابد من عرض العلم؟ طبعا قطعا ولا بد ولا ريب لابد من عرض العلم على العلماء على علم السلف. لكن قد يكون في بلدك عالم اصلا. اعرض العلم اللي هو اعرض الفهم على فهم السلف. فقد لا يكون في بلدتك عالم ولا في قطرك عالم. ماذا تصنع؟ ماذا تصنع وانت رجل مؤهل؟ علمك علم السلف، علمك علم العلماء. يبقى لابد من العرض. لكن العرض هذا قد يكون على شيخ. ان كان عندك شيخ، كان عندك شيخ يستأذن، كان عندك شيخ يختبرك، كان عندك شيخ يضعك هنا او هناك في الباب الذي من كان عنده شيخ فلا يحرمن نفسه من الرجوع اليه. ليه؟ لانه خير يساق اليك. اعلم انه لن ياتي شر من الشيخ ابدا. فإما شيء هيدعم عندك ويثبت، أو شيء هيعدل، أو شيء هيترك. أنت كده ثلاثة أمور إن عرضت نفسك على الشيخ. يا شيخ أنا مثلا هفعل كذا، طيب افعل هذا على هذه الطريقة، أو عدل هذه، بلاش هذه وقدم هذه وأخر هذه، أو بلاش هذه مطلقا. يبقى لن تعدم فائدة أبدا. أما أن تشذ وتبدأ بنفسك وجاك أخ وقال تعال درس لنا مثلا، خلاص هتدرس وتتصدر وتبدأ تدخل بابا تذاكر حرفا بحرف عشان تدرس، تذاكر حرفا بحرف زي اللي عاوز ايه؟ اللي عاوز يزود دخله فيعمل ايه؟ يروح خلاص عايز يشتغل في كهرباء يروح يدرس شوية ويروح عشان يشغل كهرباء ويحصل مال. لا، هذا العلم غير. هذا إخبار عن رب العالمين، إخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلابد أن يكون في مؤهل سابق أصلا، مؤهل سابق. ولا فترة الإعداد أطول الفترات، وفترة الإعداد لا ينتقل منها إلى غيرها لكن ينتقل معها إلى غيرها. فترة الطلب لا يمكن يأتي عليها وقت ويقال كفاك طلبا اعرض ما عندك. هذا مغرور، هذا مغرور. فترة الطلب إلى متى يا أحمد؟ قال إلى الممات. إلى الممات، إلى الممات. سفيان يطلب إلى الممات، أحمد يطلب إلى الممات، البخاري يطلب إلى الممات. لكن مع هذا الطلب ينضاف ماذا؟ النفع لإخوانك وكذا. على كل حال من وفق فوجد من يكفيه فلا يتصدرن، لكن لا ينامن، إنما يستغل الوقت. أنا أتأخر أسبوعا يبقى استفدت فائدة عظيمة جدا، لأن وقت التصدر ليس سهلا. التصدر يفرض عليك أمورا ليست أمورا سهلة، يفرض عليك أمورا. أنت الآن صرت مسؤولا، أنت تأخذ الإخوة ذات اليمين أو ذات الشمال، أنت تشكل عقلية الإخوة، أنت تشكل التوجه، أنت تتعامل بمسالك ليس بمسائل فقط. التصدر أوسع، تصدر أوسع من مسألة علمية ستذاكرها، من درس ستحضره. فمؤهلات متعددة. فإذا وجد الإنسان من يغني عن هذا فالحمد لله. ولهذا يذكر ابن القيم في الإعلام أن الفتك كانت تعرض على الجماعة من أهل العلم فينقلها الواحد إلى غيره. كل واحد طالما موجود من يغنيني خلاص الحمد لله. مع أن كل واحد مؤهل أن يفتي، لكن إذا وجد من يغني عني خلاص. فما تعينت عليها الفتوى؟ ما تعينت؟ ما تعين لو كنت وحدي؟ ما تعين لو ما علمها أحد إلا أنا؟ إنما من وجد غنية في من يكفيه الحمد لله يكفيه. لأن كما قلت لك التصدر مباشرة، مع التصدر العلمي يأتي التصدر النفسي، يأتي التصدر. فلهذا أنت هتجلس على مكتب وهتتصور في الكاميرا ونظام وبتاع، هيجي بقى الشيطان يدخل. فإذا ما كنت قد تربيت التربية التي تستشعر مع كل تقدم إفلاسة ومع كل توسع حاجة ومع كل تألق تواضعا، إذا ما كنت كذلك هتضيع هتضيع. فإن لكل واحد مدخلا من الشيطان يدخل، كما قال ابن القيم فإن الشيطان يشم القلب، يشم القلب، يشم القلب لماذا؟ ليدخل من الباب الذي فيه الضعف عند هذا الشخص. فقد يكون الإنسان وهو طالب ما شاء الله كذا كذا، لكن يوم ما تصدر تظهر آفات لم تكن من قبل، تظهر آفات. وكل من يحسب نفسه، والله أنت حر، هتلعب بهذا السكين الحاد وأنت لا تحسن هتذبح نفسك، أول من يذبحك هو أنت. فكل واحد أدرى بنفسه، أدرى بنفسه. فلهذا التصدر وحد ماذا ومهلاته ماذا، أدخل فيها جميع المطلوب في هذا الباب. المطلوب ماذا؟ العلمي، المطلوب العلمي، المطلوب العملي، المطلوب المسلكي، مطلوب خنادق عبودية تصدر منها في نفع الأمة، ليس فقط أنك تريد وأنا أريد وكذا، لا. ولهذا إذا دخلت هذه المسائل الشخصية والنفسية، وأنتم أدرى يعني تعرفون كثيرا من الناس، يمكن أنا أعتبر أني السبب الأعظم في سقوط كثير من الناس وسقوط كثير من أقنعة، كان السبب هو ماذا؟ أنه نظر إلى نفسه، ما نظر إلى منهجه، ما نظر إلى دينه. ولهذا قد يبحث الإنسان عما يدعم قوله ولو في ذلك إسقاط الشريعة، قد يتهم السلف وينسب إليهم ما لم يقولوه، أو يخضع ما نقل عنهم لفهم ما ليتناسب مع ماذا؟ مع قوله، مع قوله. وهذه مسألة يعني صعبة، فالله المستعان. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ يقول، يقول بعض المدرسين للعلم الآن يقول هذا نص كلامه، ولهذا جل علم الاعتقاد لما فيه من تعريف الخلق بربهم سبحانه وتعالى. علم الاعتقاد يدل الناس على معرفة الله، لكن ليس كما يدرس الآن. علم الاعتقاد قال الأشاعرة وقال المعتزلة وقال كذا وقال كذا، هذا علم الملل والفرق، وهذه تؤخذ آخرا ولا تؤخذ أولا. أولا يؤخذ علم الاعتقاد كما جاء في الكتاب والسنة من تقارير معانيه وإيضاح حدوده وتفاصيل جمله، فإذا تغرغرت القلوب بها عقلت ذلك، وأما إذا لم تتغرغر القلوب بها تجدها تقع في جهل عريض فيما يتعلق بالاعتقاد. الآن كثير من الناس ينتسب إلى الدين والعلم، وتجد أنه في أمور الاعتقاد يضعف دينه واعتقاده وهو لا يشعر، يظن أن اعتقاده متين وأنه على عقيدة سلفية سنية صافية. العقيدة السلفية السنية الصافية ليست المعلومات، العقيدة السلفية السنية الصافية ما يجده الإنسان في قلبه من الحقائق الإيمانية، هذه هي العقيدة السنية الصافية.
طبعا هذا كلام يصلح موضوع تعبير في الثانوية العامة، كلام جميل شكله جميل، لكن لا يعتمد على حقائق العلم. غاية ما يمكن أن يقال هذه ملح وليست علوما وليست تقعيدات. فزعم أن العقيدة إنما تتعلم بعيدا عن الفرق وكذا، هذا يدل على أنه لم يفهم علم عقيدة، بل لم يفهم معنى لا إله الله على حقيقته. إذ لا إله إلا الله له ركنان، ما هما؟ النفي والإثبات. فهو يتكلم عن الإثبات ولم يتكلم عن النفي، مع أن لا إله إلا الله نفي وإثبات. لا إله إلا الله. فلا إله نفي الألوهية عن غيره، إلا الله إثباتها لله. لا إله رد على المشركين وعلى الوثنيين وعلى وعلى، إلا الله دلالة على الرسل وأتباعه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى من أول هذا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. بل العلماء نصوا على أن النفي يسبق الإثبات، لأن التخلية تسبق التحلية. فكيف أتعلم عقيدة بدون ركنيها؟ أنا أضرب مثلا فقط بلا إله إلا الله، وبناء عليه الله الدين جميعه مبنيه على هذا. ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الواسطية ماذا قال في مبحث؟ وقال: وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، كما أن الإسلام وسط بين ملل، فهم في باب الأسماء والصفات وسط بين التعطيل وبين التبيين. فكيف أعتقد الأسماء والصفات وأتصور الأسماء والصفات دون الحذر من التعطيل والتمثيل؟ كيف أتصور القدر دون الحذر من القدرية التجريبية؟ كيف أتصور وهكذا؟ فهنا لابد من هذا الأمر، وهو أن هذه العقيدة تنفي خبثها، ولهذا يتعلم هذا مع ذاك. ومن هنا رب النبي صلى الله عليه وسلم من أول كلمة، أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ سورة المدثر، سورة إنما آيات العلق. أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المدثر، في حديث جابر في الصحيح: ومطلعها يا أيها المدثر، اللي بها صار رسولا، بقرأ صار نبيا، وبالمدثر صار رسولا. يا أيها المدثر، ها، قم فأنذر، ولا ربك فكبر، فأنذر عن الشرك، وربك فكبر عظيما بالتوحيد، وثيابك فطهر، طهر أعمالك من الشرك، يعني مفرد من مفردات تناسب السياق، والرجز فاهجر. إذن أول كلمات: أنذر، كبر، طهر، أهجر. هذه أول كلمات في العقيدة. من هنا تصوروا النفي والإثبات من أول كلمة. من أجلها هاجروا إلى الحبشة ومن ثم إلى المدينة. من أجلها، اصبر يا خباب، والله لا يتم من الله، من أجلها أحد أحد وبلال تضع الصخرة، من أجلها تقتل سمية، من أجلها كانت الخصومة. الخصومة ليس أن يعبد الله، الخصومة أن يفرض الله بالعبادة. أجعل لي إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لم تكن الخصومة مع قريش أن يعبد الله، ما عندهم اعتراض، اعبد الله. ولهذا أبو بكر لما دخل في الجوار اعترض اعتراض مسبق. أولا ما يسمعنا شيئا، أولا ما نسمع، ما يجهر بشيء، يصلي ببيته، يصلي في كذا، يصلي. قريش لم تعترض على أبي بكر أن يتعبد، أن يقرأ في نفسه. قريش تعترض على أبي بكر في الإعلان. قريش حولت الصادق الأمين إلى سحر كذاب بالإعلان، بالمواجهة. وإلا قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان يوجد عمرو بن زيد بن عمرو النفيل، عمرو بن زيد بن نفيل، يوجد متعبدون، يوجد حنفاء يوجدون. فلماذا لم تتخذ قريش منهم موقفا؟ ما في نفي يواجهون به ويخاصمون عليه، وما أحد منهم لقب بالصادق الأمين. لكن لماذا اتخذ الموقف ضد الصادق الأمين ليصبح كاذبا ساحرا مجنونا؟ لماذا؟ قضية النفي والإثبات، قضية النفي والإثبات. يبقى أول كلمة في الدين: فمن يكفر بطاغوت يؤمن بالله. أول كلمة في الدين: إنني براء مما تعبدون. أول كلمة في الدين: فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. أول كلمة في الدين: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إلى أن قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي أعتزلكم وأدعو من دون الله. كيف أتعلم هذه العقيدة وأتصورها دون هذا؟ فهذه مع تلك، هذه مع تلك، هذه تمشي مع هذه، هذه تمشي مع. ومن هنا يعظم الرب عز وجل في القلب ويتصور الحق. في حديث حذيفة في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير، وكنت أسأل عن شر. هذا النفس نفس من يريد ألا يحاكم
إلى ذكر أهل البدع؟ لماذا لم تذكر؟ يقول لك أنا برب العقيدة الأول، أنا برب العقيدة. يبقى طب متى، كم سنة ستربي العقيدة؟ العقيدة حتى يأتي مورد الأشاعرة، ومورد 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 ومورد، ما يأتي يا أخوان، ما يأتي، ما يأتي. هذا مسلك. فأن نبين معنى لا إله إلا الله، أن نبين السنة، كلمة السنة قيمة على اتباع كلمة محمد رسول الله، توحيد اتباع محمد رسول الله المتبع بإطلاق. يبقى من عداه مقيس معناه معروض عليه، متى ما وفق رسول الله تبعناه، متى ما خالف رسول الله رددناه. فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. ده تقرير مع محمد رسول الله. يبقى محمد رسول الله نفي وإثبات، لا إله الله نفي وإثبات. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. طب أنت حديثا في الخير كله أصلا، أستاذك وشيخك الرسول، إخوانك الصحابة، لماذا تدرس الشر؟ وهو يقول إن كنا في جاهلية، فجاءنا الله بهذا الخير. ما قال خير فيه شر، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يسأل عن شر سيأتي. فالشاهد أن تنحية هذه عن تلك العقيدة معروفة، كتب الاعتقاد معروفة عندنا، نشوف اعتمدت ماذا، كتب الاعتقاد اعتمدت ماذا، كل كتب الاعتقاد اعتقدت ماذا، اعتقدت الوسطية بين طائفتين في القدر، في الأسماء والصفات، في الصحابة، في الأسماء والأحكام، في الإيمان، كلها اعتمدت. لكن هذا منهج صعب، هذا منهج ما يبقي لك أحدا إلا إذا كان على السنة. المنهج يصطدم على طول، هتجلس اللي جالس الآن، لو واحد جاي اليوم دخلنا في إخوان، ودخلنا في تبليغ، ودخلنا في أشعر، ودخلنا في صوفية، ودخلنا في كذا، مش هيكرر هذا أصلا إلا إذا كان الله شرح صدره، إلا إذا كان الله شرح صدره. هذا منهج صعب، لهذا توضع ماذا؟ تقعيدات فيه. لأن بعض الناس إذا أراد أن ينحي شيئا هو لا يقوى عليه، جعل له قاعدة حتى تقل، زي وضع خبر الأحد. قاعدة خبر الأحد لا تؤخذ بها في الاعتقاد، إنما هي قاعدة علمية وضعوها، لا أساس لها، لكن من باب التبرير أمام الطلاب. أرادت هذا ليه يا شيخ؟ هذا خبر أحد، وخبر أحد يفيد الظن، والعقيدة مبناها على القطع واليقين، فلهذا لا نأخذ بخبر الأحد. يبقى رد جملة اعتقاد. ليه يا شيخ هذا مجاز وما مجاز من باب المجاز؟ لرد أيضا انحرافه في قالب علمي، يريد أن يضع قالبا علميا يقبل منه كلام. فلماذا الشيخ ما أخذت هذه الصفات على ظاهرة؟ لا، لأن ظاهرة ليس المراد، إنما المراد من ذلك ماذا؟ إنما المراد من ذلك كذا وكذا وكذا، وهذا مجاز، وهذا ماذا؟ وهذا مجاز. فالواحد إذا عجز عن الشيء من العلم قعد قاعدة يخرج بها عن المحاكمة إلى هذا الأمر، محاكمة إلى هذا الأمر. فإذا هذا الكلام يعني أقصى ما يمكن يمر فيه كلام ناقص، كلام ناقص. لابد أن ينضاف إلى هذا الكلام ما يوضحه وما يبينه وما يرقى به إلى أن يكون كطريق السلف والنجاح. وإلا أنا من خلال هذا الكلام، من خلال هذا الكلام سأزهد في علم الفرق. صح علم الفرق هذا فرق، لكن الفرق تدرس من جهتين، من جهة العقيدة نفسها حينما أتصورها، أتصور باب القدر بين طائفتين، أتصور باب الإيمان بين طائفتين، وبين ماذا؟ وبين دراسة الفرقة بأصولها ومؤسسيها وأفكارها. فأنا أدرس الأشاعرة كأشاعرة بأصول مرتين، أدرس الأشاعرة حينما أدرسها كفرقة، والفوارق بينها وبين ماتريدية وبين كلابية لأنه كل دول أبناء عمومة، وبين الأشاعرة والفرق في مباحث الاعتقاد، مبحث القرآن، مبحث الإيمان، مبحث الخروج، مبحث القدر. كتب الاعتقاد كيف عرضته؟ يبقى عرض مع المخالف، عرض مع تثبت وتنفي، ثم تأتي مرحلة أخرى، مرحلة الفرق. إنما أجعل عقيدة شيء والفرق شيء، كل هذا المعتقد الذي تدرسه نازع فيه الطائفتان، وسط، أنت وسط، وكذلك جعلكم مثلا وسطا، وسط بين طائفتين. فالفرق دراسة خاصة نعم لها محلها، والفرقة كمخالفة للحق الذي أنا عليه، ولهذا أقول مثلا لا إله إلا الله الإيمان بوجود يضم أربعة أمور كما يقول العلماء. الإيمان بوجوده فيه الرد على الدهريين وفيه الرد على الملاحدة وفيه الإيمان بربوبيته كذلك في الرد على الفلاسفة والمناطق. الإيمان بألوهيته في الرد على المشركين والوثنيين والصوفيين والقبوريين والروافض. الإيمان بأسماء وصفاته في الرد على المعطلة وعلى الممثلة وكذا وهكذا. في كل مبحث أنت وسط فيه بين طائفتين، فلا بد من تصور العقيدة بهذه الدراسة، دراسة المخالف معه، لأن هذه كما قلنا موضوعة في كلمة التوحيد، لم تكن كلمة التوحيد إثبات. ولهذا الله ما يذكر مفردا، يقال الله 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 الله، إنما بما يبين حق الله في الكلمة. لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا نعمل زي التبلغيين عندهم لا إله إلا الله بيقسموه على مرتين، لا إله لا إله 600 مرة، وبعدين إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله 400 مرة. فصلوا النفي عن الإثبات، وما يصلح، ما يصلح لا إله، وما يصلح الله الله الله، إنما يصلح ماذا؟ كلمة توحيد، لا هي لا إله ولا هي الله، إنما هي لا إله إلا الله. ليه كلمة توحيد؟ لأنها نفت ألوهية عن غير الله وأثبتت ألوهية لله. واضح يا إخواني؟ محمد رسول الله، شهادة كلا إله إلا الله لابد من إثبات الطاعة المطلقة لرسول الله ونفي هذه الطاعة المطلقة عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما طاعة غيره مقيدة. من هنا كان قول الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما قالوا أطيعوا الأمر، لأنها ليست طاعة مستقلة، إنما طاعة تابعة، طاعة تابعة. فالله المستعان، الله المستعان. أنا أتمنى لو الواحد، أنا لو هقول هذا الكلام لابد أصدر كلام السلفي، أقول قال الأوزاعي، أقول قال الشافعي، أقول قال مالك. ليه يا أخوان؟ لأنه مالي قول، أنا مالي قول، أنا مالي قول. حينما أتبنى شيئا من الأمور لابد أن أتوارى خلف العلماء. هذا اللي أنا أقوله بقى، أقول هذه اللي هي العبارات المطاطة، الرؤى وسعة المدى دون استناد إلى كلام السلف. احنا نريد ان نريح نفسنا يا اخواني، عند السلف علوم لو عشنا الاف السنين ما نهيناها، فكيف اعدل عنها يا اخوان؟ عند السلف علوم، احنا اليوم في درس الفجر قلنا لاخوانكم ايه اللي بيسمع الان؟ الشيخ فلان مجهول على النت في شرح عزاد، والشيخ فلان في شرح العربية، والشيخ فلان، انت انهيت علم العلماء؟ احنا قلنا المكتبة عندنا ضاقت عن مجاميع اهل العلم الكبار، انت انهيت علوم العثيمين؟ بس خد لك 10 سنين وتعال بعد تفسيري وبخاري ومسلم وبلوغ وعم، تعال بعد 10 سنين تكون انهيت فقط عالم واحد. انهيت مجموعة الشنقيطي؟ انهيت مجموعة المعلمي؟ انهيت مجموعة العباد؟ انهيت مجموعة ابن باز؟ انهيت مجموعة حافظ حكمي؟ انهيت مجموعة السعدي؟ ده مجاميع لو انت عشت 1000 سنة لن تنهيها. انا لست في حاجة الى غيرهم اصلا، اسمع وأقرأ. علوم السلف لو عشت إلى يوم القيامة لن تنتهي منها، فكيف أزاحمهم ولم أنتهي منهم بغيرهم يا أخوان؟ تقول لي أصل في شيخ اسمه جابر عم مش عارف إيه، وشيخ اسمه عباس مش عارف إيه، وشيخ اسمه إبراهيم إيه، مجاهيل. بس على فكرة تشجيراته أنا لا عايز تشجيرات ولا أنا عايز تأويلات، انا عاوز علماء الى اكابر. وانت بقى مستواك ان شاء الله بالتشجير دي، ده انت لا تستطيع انك تشوف تبدمي امرأتك ان كانت حائضا واشكل عليك شيء. يا اخي اكفينا الله يكرمك، هات علوم المشايخ الكبار اللي انت تنتهي منها، وحسبك ان تكون من يعني انصافهم، من انصافهم، ولا تفتن الناس، لا تفتن اللي بيتقن لك تشجيرات باب الطهارة هيتقن لك تشجيرات باب الجهاد والإمامة، ويطلعك داعش من طريق 3 لتلت. فعشان كده فروش كتاب كده، ما تعجبش بتشجيرات باب الطهارة، بس تعال كده على الجهاد كده وشوف، تعال كده على الخروج على تعال كده شوف، شوفوا كده في النهاية هيوصلك إلى ماذا. لكن العالم ضبط لك باب الطهارة، ضبط لك باب الجهاد، ضبط لك باب الإقرار. وأنا أقول لك أهو كواقع عملي، انت انهيت شروحات العلماء هؤلاء على كتب السلف؟ انت انتهيت من شروحات العثيمين؟ انت انتهيت من شروحات ابن باز؟ انت انتهيت من موسوعة الألباني؟ انت انتهيت من علم مقبل؟ انت انتهيت من علم فوزان؟ انت انتهيت من علم غديان؟ انت انتهيت من علم ابن حميد، انت انتهيت من علم ابراهيم، انت انتهيت من علم حافظ حكمي، انت انتهيت من علم السعدي، انت يا اخي ده علوم يا اخي، ده علوم يا اخي مجموعات، لا تضحك عليك احد. يعجبك عقلك ويعجبك. فانا اقول السلف ما تركوا شيئا، لكن جهلنا بما هم عليه هو الذي يورطنا. فانا اقول إن انا ان عرضت شيئا لابد ان اتوارى خلف السلف واقدم السلف بين يدي، فالقول قولهم والتقرير تقريره والقاعده قاعدته. ولهذا انا زي ما بقول لك كده، انا عندما حضرت اي علم من العلوم يبقى انا عندي الديوان ده اسمه كتاب ايه ده مثلا، وعندي العالم اللي انا برجع له اللي هو من ارباب الشأن حديث، يبقى عندي احمد بن مهدي وكذا فقه، يبقى عندي اوزاعي وهكذا، وعندي الشيخ اللي بياخذ بيدي بعد فضل الله عز وجل الى فهم هذه، يكون ايضا متخصص على رسوخ في هذا الباب. ثلاث امور، عندي كتاب لازم يبقى عنوان الكتاب ده، عندي امام يبقى ده عنوانه، مش انت تدرس الحديث عند واحد كان من طلبة الشيخ مش عارف تقول لي مصطفى عدو ولا مصطفى عدو ولا ايه مصطفى عدو وطارق مش عارف ايه وعباه، هو ده علم الحديث؟ ايه ده علم الحديث هذا؟ ده علم الحديث ده؟ ده مشكلة. يقول لك ده طالب الشيخ مش عارف مصطفى عدو، ده طالب يا الله، وهو شيخ البلد شيخ المحافظة، والرأس نفسه ما يتصور العلم. كيف يدرس الشيخ مصطفى العدو هذا يدرس علم الحديث؟ كيف درس الشوين علم الحديث؟ فين هو علم الحديث؟ فين كتبه؟ فين كتبه؟ اللي هي ألف باء في الديوان. أنا أقول لك وأنا أعرض معك يوم 21 جماد، أنا عاوز تقولي درس مصطفى العدوي إيه طلابه إلى اليوم؟ تعرف درسهم إلى اليوم؟ تعرف أول كتاب تدخل عنده إلى الآن بيدرس أول كتاب هو سينوجي في المصطلح. لمين؟ لابن حجر؟ لمين؟ لابن الصلاح؟ كتاب مين؟ مصطفى العدوي. أنا مصطفى العدوي يضع سينوجيب إلى اليوم، من الناس يعني المدرسة إلى اليوم. أنا فين كتب الفن؟ أنا الآن أتدرج معك، خد يا ابني شو من البيقونية، خد متن معتمد، ارقى فوق شوية خد أدي النخبة، خد النخبة، اطلع فوق شوية تاخد الباحث، طب خد شوية تاخد المقدمة لابن الصلاح، خد شوية فوقها هتاخد التنكيت للعراقي، خد فوقها تاخد التنكيت لابن حجر على تنكيت العراقي، خد شرح علة الترمذي، خد الألفيات. ده معروف كده. أنا ببقى رجل، أنا يقال محدث، معناه على مدار 30 سنة يكون لي شروحات في هذه الكتب. ليه تدرجت مع طلاب؟ إنما من يوم ما بدأ إلى الآن سين وجيم في المصطلح. خلصت سين وجيم؟ طيب روح مع إسماعيل عشان تاخد دورة في التخريج شهر كده ولا حاجة. تخرجت من التخريج، أريني عملك، فين عملك؟ خد أنا معي مبحث في المحراب ومش عارف إيه، تقديم فضيلة الشيخ أبو عبد الله مصطفى ابن عدوش الباي. ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الله. يعني أذا إن كنت نجيبا هتنهي سين وجيم في أسبوع، وإن كنت نجيبا هتنهي التخريج في شهر، وإن كنت نجيبا هتصنف في 3 شهور. ما شاء الله تبارك الله، يعني خلال سنة وانت ما شاء الله من فحول أهل العلم، تتكلم في العلم وتذهب وتجيء. هذه شجرة العلم، هذه طريقة العلم، هذه كتب الفن. الله المستعان. نعم.
سورة الأنفال مدنية. قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال علامة السعدي رحمه الله تعالى: يدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لهم والعفو عن المسيئين منهم، فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر. والأمر الجامع لذلك كله قوله: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
نعم. اتقوا الله وأصلحوا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أصلحوا ذات بينكم يدخل فيها تحسين الخلق لهم، العفو عن المسيئين منهم، فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر، كما قال سبحانه وتعالى: إذ فعل بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولما كان الأمر صعبا أن تدفع الإساءة بالإحسان. صعب جدا أن تحسن بلا إساءة، فكيف أن تحسن مع الإساءة؟ يعني من الصعب أن تبتدئ الإحسان بدون إساءة، أن تحسن إلى هذا وذاك هذا أمر عظيم، لكن أن تحسن إلى من أساء هذه صعبة جدا. من هنا قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. معنى عظيم وجليل، ولهذا إذا صعب عليك المعنى فاستحضر الأجر. هذا الوصف أن تكون من أهله أعظم من استيفاء حقك ممن أسأت إليه، لأن غاية ما يحصل لك من استيفاء حقك رجل أخذ حق بس فقط، هل تمدح؟ لكن الوصف الذي تناله إن عفوت عمن أساء. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والمعاني الكبار هذا السياق في القرآن، وما يلقاها إلا ذو صبر، قف عندها، لأن من معاني من معالي الأمور. فإن الذي خلق هو الذي حكم، فلما خلق وعرف أن هذا، يعني علم الله عز وجل أن هذا ليس سهلا، لهذا أردف بما يشجع عليه، مثل ما وقع في قصة قارون. خرج على القبيل في زنته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل موت يا قارون إنه ذو حظ عظيم. طبعا أبها تبهر العقول وتزيغ في سبيلها القلوب. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابر. هذا القول ما يلقى أي أحد، ما يلقى إلا الصابر عن شهوات الدنيا، عدم الاغترار. هذا والتراب واحد، هذا الذي أراه والتراب واحد، هذا الذي أراه والسراب واحد. ولا تمدن عينك إلى ما تعنى به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ولهذا معالي الأمور لا يقدر عليها إلا النفوس الكبار. ولهذا قال الشاعر: وإذا
وإذا كانت النفوس
كبارا تعب في مرادها
الأجسام،
هيتعب جسده. والله والله يتعب جسده إذا كان صاحبهم، ولو كان عنده 90 سنة هيتعب جسده. الهمة همة ماذا؟ الشاب اللي عنده 20، والجسد جسد 90 و80. وحتى قال بعض العلم إني لا أجد همة عند 80 لم أكن أجدها عند 20. هذا يتعب جسده فعلا، يتعب جسده. فإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. نعم.
قال تعالى: إنما المؤمنون الذين،
ولهذا الله رب النفوس الكبار على هذا. المرة الوحيد، المرة الوحيد التي فعل أبو بكر فيها ماذا؟ أن منع النفقة عن مصطح كبشر. كان مصطح قد نقض الحديث في عائشة وكان ينفق عليه، فمنع، منع من هذا مرة واحدة في حياته. وهو الذي وضع ماله، هو أبو بكر ينظر إلى ماله يا أخوان، وضع ماله لكن بشرية. فماذا قال الله؟ ولا يأتلي أولي الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قرأت على الصديق قال: بلى أحب أن يغفر الله لي. فأرجع النفقة لمن؟ لمصطح. من هنا تربت ابنته الصديقة بنت الصديق لما دخل حسان وكان كمصطح أيضا ممن نقل الحديث على عائشة بعد زمان، فقال أصحابه: ما يدخل حسان عليك؟ حسان قال حسان كذا. فقالت: لا، دعوه دعوه، فلا طالما نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مقامات الكبار. مقامات الكبار ما تنظر إلى استيفاء درهم ودينار، ومرة قال لي ومرة فعل لي، ولما كنت رايح ابني كان منع مني. هذه ليست نفوس الكبار. نفوس الكبار وضعت رحالها في جنة عرضها السماوات والأرض. نفوس الكبار تنظر إلى هذا المقام العالي، ما تنظر نفوس الكبار إلى سفاسف إلى الدنيا بأسرها، ما تنظر إلى هذا. فراعت عائشة مقام حسان عند رسول الله الذي كان النبي يقول له: أهجهم ومعك روح القدس. ما كان يرضي أحد من رسول الله في شعره ما كان يرضيه حسان. ولهذا لما أرسل إليه النبي يوما ليهجو قريشا أخرج لسانه وقال: أنا لهذا الأسد الضاري أو كذا. أن فقال النبي راعي أني منهم وكذا، يعني قريش أدرجهم، قال لأسلنك منهم كما تسل شعرة من العجين. فكان يقول أهجوهم ومحك روح القدس، كان لسانه سيفا مصلطا رضي الله عنه. نست عائشة ما قال من حسان وهو رضي الله عنه كان قد نقل، ما اتهم عائشة ولا شيء، لكن ممن نقل الحديث. فتذكرت له هذا المقام وقالت لطالما نافح على رسوله. فلما دخل حسان مدح وقال وذكر شعر حصان رزان لا تزن بريبة، لكن قالت لكنك لم تقل هذا يا حسان، لم تقل هذا حسان. فالنفوس الكبار نفوس صاحبة معالي. نعم.
قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى قدم تعالى أعمال القلوب لأنها أصل لأعمال الجوارح وأفضل منها.
أصل لأعمال الجوارح، فأعمال القلوب أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير في الصحيحين ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهي أصل وأعمال الجوارح فرع بهذا الاعتبار، فلهذا يصح أن نعبر أعمال القلوب بالأصل وأعمال الجوارح بالفرع. لكن ما معنى الفرع هنا؟ الفرع الصادر عن الأصل، وليس الفرع في نفسه الذي يستغني عنه الأصل. فهو أصل أعمال الجوارح هي أصل من وجه وهي فرع من وجه، هي أصل لكونها ركنا فلا يصح الإيمان إلا بها أن يأتي بأصل عمل الجوارح، وهي فرع باعتبار صدورها. تبعتم يا إخوان؟ إذن هي فرع، هي كمال، هي فرع، لكن باعتبار ماذا؟ ما تصدر عنه. كمال باعتبار ماذا؟ بها يتم ركنية الإيمان. كمال مش شرط كمال، كمال مش شرط كمال، كمال لهذا الأصل. فهذا الأصل ركن وأعمال القلوب، وهذا الفرع ركن وأعمال الجوارح. هذا الأصل ركن وأعمال القلوب، هذا الكمال ركن. فتكمل الصلاة بالركوع والسجود والقيام، وكل منهما ماذا؟ ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا به. لكن هل الأعمال الصالحة شرط كمال في الإيمان؟ هذا لا يقال شرط إيمان ولا شرط صحة، جزء من إيمان، ركن في الإيمان. يبقى هنا يفرق بين تعبير كمال فرع، بين الأعمال الصالحة شرط، وبين أيضا أقول مثلا، أقول مثلا في أي عمل يعمل هذا شرط في كمال الإيمان، هذا شرط. لكن منزلة الأعمال، لمن قول عمل منزلة العمل شرط كمال، لا، هذا لا يقال فيه شرط كمال. إنما يشترط لكمال الإيمان كذا، يشترط في الإيمان كذا، هذا لا إشكال فيه. إنما أن أقول الإيمان قول وعمل، طب العمل حكمه شرط كمال، حكمه شرط كمال، اشرحه يعني أن الإيمان يصح بدون، اشرحه يعني يكون ناقص الإيمان. هذا غلط مخالف لمنهج السلف. المجمعون كما قال الشافعي والإجماع على أن من قول وعمل ونية لا يجزي أحد بغير الآخر، والإجماعات التي نقلتها كتب أهل السنة، كتب أهل السنة. يبقى هنا إذن هذه منزلة الأعمال، لكن الركنية طبعا في أصله، أصل العمل، جنس العمل. أما أحد العمل وكذا، فكل عمل شعبة في الإيمان، ينقص الإيمان بنقص هذه الشعبة. إنما إذا لم يكن عمل مع أمرين، مع علم به يعلم هذا العمل، مع قدرة عليه في زمن إمكان، ثم تركه لم يكن مؤمنا. بخلاف ماذا؟ بخلاف من كان تاركا فتاب ثم مات لم يتكن عمل، بخلاف من عاش في أزمنة الفترات لا يدري ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. ولهذا الذي يستدل بهذه الأحاديث على عدم ركنة العمل هذا استدلال مردود. لماذا؟ لأنها أحوال مقيدة، فلا تأتي في زمن كما في أثر حذيفة لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا إلى آخره، ها؟ سوى كلمة التوحيد تستدل بها على من يعرف صلاة وصياما وزكاة وحج. لا تأتي مثلا بحديث البطاقة في من تاب ولم يتمكن من عمل ومات على ذلك بماذا؟ بما بمن تمكن من العمل وتركه. هذا مبحث وهذا مبحث، ولهذا لا إشكال عندنا أن يخرج من النار ما لم يعمل قط، على ظاهري على ظاهري ما في مشكلة، لم يعمل خيرا قط على ما في حديث حذيفة مات ولم يعلم العمل، ما في مشكلة، لم يعمل خيرا قط مات ولم يتمكن من العمل، ما في مشكلة. فهذه لا إشكال على ظاهر أو على أنه لم يعمل عمل الكامل، لكن عند أصل عمل كما هو أيضا عند العلماء. المهم هذا تأويل صحيح وهذا تأويل، ولا مانع أن يكون في النار من يخرج على هذا التأويل، ومنهم آخرون من يخرج، يخرج من النار مع نقص العمل لكن ليس على الحد الذي هو أصل، ويخرج من النار أقصد، ويخرج من النار أيضا مع عدم العمل إذا كان على هذا وجه. إنما رجل ترك العمل ترك الإيمان، ترك ركن من أركانه فلا يكون مؤمنا. ولهذا يقول العلامة حافظ حكم رحمه الله تعالى: ومن قال من أهل السنة والجماعة بأن الإيمان والتصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم لماذا؟ للإنقياد ظاهرا وباطنا. وحكم الأئمة هكذا إسحاق وغيره لما قالوا غلت المرجئة حتى قالوا بأنه إذا كان مقرا بالصلاة وكذا وكذا ولم يعمل أن ذلك مؤمن، وإنما هذا هو الكفر الصراح، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالإيمان حقيقة مركبة من القول ومن عمل. القول قولان، قول ظاهر وقول باطن، قول ظاهر وهو النطق، وقول باطن وهو الإقرار والتصديق والاعتقاد. عمل ظاهر وهو عمل الجوارح، وعمل باطن وعمل القلوب. يختلف عمل الجوارح عن عمل القلوب، إن عمل الجوارح يلزم من ذلك أصله، إنما عمل القلوب يلزم في كل عمل أصله. فالخوف لابد من أصل، والرجاء لابد من أصل، والتوكل لابد من أصل، والتصديق لابد من أصل، واليقين لابد من أصل. إنما عمل الجوارح قد يترك عشرات ويفعل آحاد ويكون عنده أصل الإيمان. واضح؟ نعم نعم. خلاص ما تشرحش بقى، أنت سألت بصراحة. قول القلب لو احنا نسميه الإقرار بعبر عنه بعض بالتصديق الإقرار. طيب حركة القلب عمل القلب، هتحرك بإخلاص، هتحرك بيقين، هتحرك بتوكل، ده عمله. هأقر، هذا قوله. تمام نعم.
وفيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها، وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه،
لأن الله قال زادتهم إيمانا. طب زادتهم إيمانا باعتبار ما كان قبل هيبقى زيادة، واللي قبل كان أنقص. نعم. وهذا ما أجمع عليه السنة والجماعة في الزيادة. نعم.
وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه.
ونقص الإيمان أيضا أجمع عليه السنة. قال لا، في ده مسألة خلافية، البعض يقول يزيد ولا ينقص، والبعض يقول وهكذا، وهذا ليس بصحيح. وفرق بين ما يأتي عن بعض السلف مما يخالف المقرر، وبين ما يعتد به، فما يعتد به تكون المسألة خلافية. لقد نقلت كتب الاعتقاد الإجماع على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لأن هذه نصوص القرآن والسنة، نصوص القرآن والسنة. أما من قال يزيد ولم يقل ينقص فليس قولا معتبرا عند السلف. نقص الإيمان، عدم القول بالنقص ليس قول معتبر عنده. النصوص جاءت مثل حديث أبي سعيد في الصحيح: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال، هذا كله فيها نواقص. أدنى 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 شعبة من الإيمان، بعد أدنى أدنى بعد أدنى، إذن في نقص. ثم إن القول بالزيادة يلزم حتما القول بالنقص. هو أنا ازداد إيماني معناه أن قبل زيادة كان إيه؟ اعتبر انقص، هذا معروف. ولهذا بنستدل على نقصان الايمان من جهتين: من جهة النصوص المصرحة بنقصان، ومن جهة لازم القول بالزيادة. فلا يعتبر القول بماذا؟ بعدم النقصان، وانه نقول يزيد ولا ينقص. نعم.
وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد،
مع أن تحقيق المقام في من قال هذا من بعض السلف منسوب إلى مالك، أنه إنما هي جهة كمال في التعبير، بمعنى لما لم يأتي نص يقول بالنص كده ينقص، لما جاء يزداد نقول بالزياد وحسبنا ما جاء في القرآن، وليس المخالفة في الاعتقاد، إنما التعبير. ونقول الحمد لله التعبير له جهتان عندنا، فما نطقت به النصوص ننطق به، هذا واحد. اثنين، ما نطق به أهل الصراط المستقيم ننطق به، التعبيرات لا تلزم أن تكون منصوص عليه، التعبير الذي يلزمنا له جهتان، الذي يلزمنا له جهتان، الجهة الأولى ما صرحت به النصوص، طب الجهة الثانية ما قرره السلف. فلا تسألني ما النص لفظا فيما قاله السلف، الله استوى على عرشه بذاته، تقول لا 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 أنا سأقتصر على الله استوى على العرش، ما أقول بذاته، لا عند نص في الكتاب يقول بذاته ولا عند نص في السنة يقول بذاته، هذه اللي هي الظاهرية من وجه. قلنا المصطلحات طريقها لها طريقان، المصطلحات التي نلتزمها لها طريقان، الطريق الأول ما نصت عليه نصوص، طيب الطريق الثاني ما ذكره السلف، ما ذكره السلف، ما قرره السلف، ما قرره، أي من يزيد وينقص، خلاص الاستثناء في الإيمان، خلاص نؤمن بالأسماء والصفات والمراد كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، أي شيء نطق به السلف، الله بائن من خلقه سبحانه، أي شيء نطق به السلف نطق. القرآن كلام الله على الحقيقة، منه بدأ وإليه يعود، لأنهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، أهل الصراط المستقيم وأصحابه وهم سبيلهم سبيل المؤمنين. يبقى طريقتنا في التزام الألفاظ من جهتين، الجهة الأولى إسماعيل ما نطق به النصوص هذا واحد، الجهة الثانية أشرف بس خلاص خليك سلفي كده، لا توسوس فيما نطق به السلف ولا تزهد فيه، لكن اللي نطق به السلف المقرر عند السلف، أما الواحد فقد يصيب وقد يخطئ، المقرر عند السلف نطق بهذا. واعلم أن السلف لا ينطقون بمخالف النصوص أبدا، وإنما يضعون القاعدة، يضعون المفهوم الذي هو شرح للنصوص، هو قولهم الرحمن على العرش بذاته، فهي زيادة عن الرحمن على العرش استوى، ما في زيادة، ليه ما في زيادة أيضا، الرحمن ذاتا وصف على العرش استوى. طيب فلما جاء من يقول صفة دون ذات فقالوا ذات وصف، لما لم يكن هناك من يقول صفة دون ذات خلص الرحمن على العرش استوى، فلما جاء من فصل بين الصفة والذات قرروا الذات، يبقى شرح ما فيها الرحمن ذات وصفات على العرش استوى، ايه الاشكاليه في هذا؟ بائن من خلق، لانه على العرش والعرش على المخلوقات وهو بائن، فلا يدخل شيء في شيء من مخلوقاته ولا يدخل شيء من مخلوقاته فيه، يبقى بائن، ايه الاشكال؟ كلام الله على الحقيقه، رد على من قال عندنا مجاز وحقيقة، فقال على حقيقة، لكن في نصوص القرآن حتى يسمع كلام الله لم نحتج إلى حقيقة ومنه بدأ وإليه يعود وكذا، إلا لما وجد من يخالف في كل هذه المباحث، فكلما خرجت طائفة تضع ضلالة ويتحدث ضلالة يحدث لها أهل السنة لفظة ترد الضلال وهي غير زائدة عن الأصل. واضح يا إخوان؟ واضح؟ أنا من كفر الشيخ، أنا من بيا لكفر الشيخ، أنا من عند مسجد الهندسة بيا لكفر الشيخ، أنا مقابل هندسة الري، أنا بجوار بيت الحاج فاروق، ما كلها تعبيرات صح، كلها تعبيرات صح، أنا من كفر الشيخ لما كنا في مصر احنا اثنين تبعنا في السعودية، أنت من ايه؟ من كفر الشيخ، وعايز يعرف حزبة خاطر خلاص من كفر الشيخ، طب احنا في اليابان أنت من ايه؟ أنا من مصر، خلاص ده اللي يكفيك، احنا في اليابان يبقى أنا من مصر، احنا في السعودية واحنا مصريين مع بعض، احنا مصريين اهو، يبقى انا مكفر الشيخ. طب احنا مكفر الشيخ بقى من محافظة، انا من بيال. طب احنا بقى من محافظة بيال، انا اصلا من عزبة خاطر. هلا من عند هندسة الرأي مثلا، حد اي عارف بيت الحاج فاروق؟ هو ده انا جنب بيت الحاج فاروق. كلها بتعود الي يا اخوان، الى معنى واحد بس. فيها مخالفة؟ ما فيها مخالفة. نعم. نعم. مقصودهم هم يقولون يزيد وينقص، ويقولون ينقص حتى لا يبقى من شيء. هذا قول السلف وهذا قول السلف. ينقص لا إشكال، يزيد وينقص، إيضاح زيادة، ينقص حتى لكم شيء، يعني حتى يكفر فلا يكون هناك إيمان. ومن هنا سبق معنا في شرح الشيخ عبيد لما أشكلت هذه المسألة، فرد الشيخ هذه العبارة وقال لا، ما يتصور لا ينقص حتى لا يبقى منه شيء، ما يكونش مؤمن أصلا، فش حاجة اسمها إيمان لا يبقى. فرد هذه العبارة وبينا وقتها في التعليق أن أولا هذا قول السلف، ارجع لأصول السنة الحميدي تجد هذا التصريح في هذا. الأمر الثاني، هم لا يقولون بالإيمان إذا لم يبقى منه شيء، لكن يقولون ينقص 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 حتى لو يبقى منه شيء فيكون كافر، يبقى ما فيش شيء. الشيخ عبيد قال هذا. طب الشيخ ربيع اعترضوا عليه، قالوا أنت ما بتقولش ينقص منه شيء، بس الشيخ ربيع قال إيه؟ أنا أقول ينقص حتى يكون شيء، وأقول لا ينقص، إنما أنتم اللي بتلزموا لابد إذا قلت ينقص أن أضع عبارة حتى لا يبقى منه شيء. خلي بالك، موقف الشيخ ربيع، موقف الشيخ عبيد. موقف الشيخ ربيع قالوا له الحددية، قالوا أنت الآن بترفض مسألة، أنت بتقول الإيمان يزيد وينقص ولا تقول ينقص حتى لا يبقى منه شيء. الشيخ قال أنتم بتحكموني لإيه؟ للإلزام لابد أن أقول حتى لا ينقص منه شيء؟ ما هو لازم، جل كتب الاعتقاد تقول يزيد وينقص، وليس بلازم نقول لا ينقص حتى يبقى من شيء، إنما أنا أقول ينقص حتى يبقى من شيء، ما في مشكلة، لكن أنتم تلزمون بهذا ينقص حتى لا يبقى من شيء. لكن الشيخ عبيد رحمه الله هو اللي أشكل على هذه المسألة لما وهو يعلق على الأصول السنة الحميدي، رجعوا شرحنا فيه، لما قال بأن هذه ماذا رد هذه، لأنه ظن أنه ينقص حتى لا يبقى من شيء، إذا لم يبقى من شيء فيكون على الإيمان، فقال هذا مستحيل، وهو فعلا مستحيل. ولهذا فهم الشيخ صح، إنما أن يرد هذه العبارة لهذه الدعوة لا، وقد نطق بها السلف ينقص حتى لا يبقى من شيء، لكن إذا لم يبقى من شيء مطلقا خلاص ليس مؤمن. لكن هو المراد ينقص أدنى وبعدين أدنى أدنى وبعدين أدنى أدنى، المهم إلى أن يزول، إذا زال لم يكن مؤمن. نعم. والله بيستدلوا بي يا أخويا محمد وهو صالح، لكن أقوى عنده، أقوى منه الذي ذكرته أنا، أقوى منه حديث أبو سعيد أخرج من كان في قوية قالوا ضرر قال حبا منه، أنا صريح في هذا. الأمر الثاني أيضا حديث كذلك أدنى 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 في توفي نص كذلك فيخرجون من النار من أقواما لم يعملوا خيرا قط، كل هذه أحاديث، لكن هو حديث صالح بس يحتاج تأويل. ليه؟ لأن من القصات عقل الدين هتدخلنا في مبحث آخر. إيه المبحث الآخر؟ أن النقص على قسمين، نقص يقتضي إثمية من نقص إيمان، نقص بترك واجب، نقص بفعل محرم، ونقص يقتضي تفاضل الآخر عليه، زي المرأة الحائض مثلا ما تصلي ولا تصوم ولا أخير، هذه ما تصلي ولا تصوم، حصل ماذا اللي هو في الحديث بقى من ناقصات عقل ودين، نقص الدين هنا تأثم عليه؟ لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شرح، أليس إذا حاضت لم تصوم ولم تصلي؟ نعم. فقد يعترض عليه فترض يقول هنا الإيمان ما نقص، إيه الحائضة دي، إيه اللي نقص في إيمانها، لأنها تركت الصلاة والصوم بإذن الشارع. فأنا أقول ولو أذن الشارع له، لكن فرق بين من صلى شهرا ومن صلى 25 يوم أو من صلى 27 يوم، فهو نقص نسبي لا يقتضي إثمية، وإلى هذه القاعدة أشار الشيخ عثيمين رحمة الله عليه. نعم.
وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه، وأن أولى ما يحصل به ذلك تدبر كتاب الله تعالى والتأمل لما تدبر كتاب الله تعالى والتأمل لمعانيه.
نعم.
قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق، هذا خطاب إما للملائكة الذين أوحى الله إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا فيكون في ذلك دليل أنهم باشروا القتال يوم بدر، أو للمؤمنين يشجعهم الله ويعلمهم كيف يقتلون المشركين وأنهم لا يرحمونهم.
نعم، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا من كل بنان لأنهم صدوا عن الله ورسوله، وهذا معنى أشداء على الكفار، لكن من غير وقوع في محرم كالتمثيل مثلا يمثل به، لا، لكن الضرب المأذون به يكون خطابا لماذا؟ إما أن يكون خطابا للملائكة وإما أن يكون خطابا للذين آمنوا، ولا مانع أن يكون هذا وذاك، فإن الملائكة قاتلت مع أهل بدر، ولذا جاء في الحديث الصحيح: متى عدنا لبدر في كذا فيكم كذا وكذلك الملائكة. نعم.
وفي هذه القصة من آيات الله العظيمة ما يدل على أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، منها أن الله وعدهم وعدا فأنجزهموه.
الله أكبر، الله أكبر. ولو كان كذابا ولو كان مدعيا للنبوة ما نصره الله. نعم.
ومنها ما قال الله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. ومنها إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه
قال: ومنها إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بإيه؟ وفعلا لا ماذا؟ نعم، من أجاب دعوة المؤمنين لما استغاثوا به. نعم.
وفيها الاعتناء العظيم بحال عباد المؤمنين
ربكم فاستجاب لكم. نعم.
وفيها الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين وتقييد الأسباب التي بها ثبات إيمانهم وثبتت أقدامهم وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية. ومنها أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته وييسرها بأسباب داخلية وخارجية.
الله أكبر. بأسباب داخلية من ثبات القلب، وأسباب خارجية بنصرة الله عز وجل لهم بالملائكة، فحصلت نصرة الله له. ولينصرن الله من ينصره. نعم. ولهذا كانت العدة التي يستعد بها المؤمنون للقاء الكفار مكونة من قسمين: عدة إيمانية أولا ثبات القلوب لأنها الأصل، ثم عدة مادية باتخاذ الأسباب والوسائل. النصرة أيضا تكون مقابل الأمرين، تكون بتثبيت القلوب، وقال تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الأول فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا. والأمر الثاني بالأسباب المادية، قال تعالى: يمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، بخمسة آلاف من الملائكة. نعم.
شيخنا، الكلمة التي بترت،
أيوة،
لما استغاثوه بما ذكره من الأسباب.
نعم، بما ذكره من الأسباب. طيب العصر
أزلنا.
طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.